اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد. تاريخ الأندلس. في موجة الفتوحات الخاطفة التي قادها طارق بن زياد بعد نصره الحاسم على القوط في معركة وادي لك عام 92 للهجرة أو 711 للميلاد اندفع جيش طارق سريعا في هذه المناطق من الأندلس مستفيدا من ترحيب أهل البلاد الأصليين به ومن الهزائم المتوالية للقوط الغربيين ووصل بسرعة عجيبة إلى عاصمتهم طليطلة وكانت المفاجأة أنها انهارت أمام جيشه بطريقة لم يتوقعها طارق ولا قائده موسى بن نصير الذي كان لا يزال حين ذاك في المغرب ولم تتوقعها الخلافة الأموية في دمشق فقد هرب القادة القوط وسقطت عاصمتهم سريعا بيد المسلمين.
ظهر على أرض الواقع أن هناك انقسام داخل مدينة طليطلة والتي كانت هي العاصمة بين أبناء مناصري رودريغو القائد في ذلك الملك في ذلك العصر والملك أبناء الملك السابق غيتشا ولذلك كانوا يتنازعون على الملك في طليطلة التي عاصمة القوط وأراد مباشرة طارق بن زياد أن يتجه إلى العاصمة كي يقوم بتثبيت دعائم الحكم الإسلامي.
السبب الثاني النظام الطبقي الذي كان موجود في الأندلس كانت البلاد المجتمع مقسم إلى طبقات طبقة النبلاء وهم الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في الدولة يمتلكون الأراضي الواسعة هذه الأراضي الواسعة معفاة من الضرائب طبقة رجال الدين أيضا لهم نفوذ كبير في الدولة، ويصور هؤلاء لهم أراضي واسعة وأيضا معفاة من الضرائب. هناك الطبقة العامة وهناك طبقة اليهود وطبقة عبيد، هذه تئن تحت وطأة ماذا؟ الضرائب. لذلك في استياء شعبي تجاه ماذا؟ في انقسام تجاه ما يجري في المجتمع. هذه الأمور، عامل الاضطرابات، الصراع على السلطة، وعامل الطبقية في المجتمع، الفتن والثورات التي واجهها لودريق، كانت من الأمور التي يسرت عملية ماذا؟ فتح الأندلس.
فتحوا طليطرة وإشبيلية وكل المدن الأندلسية. طليطرة كانت عاصمة القوط، ضموها بعد أن فر منها حكامها ووصلوا إلى مدينة ماردة.
لكن طليطلة ولعوامل كثيرة أصبحت بمرور السنين أقل مدن الأندلس استقرارا وأكثرها من حيث عدد حركات التمرد والفتن، وأول مدينة تنشأ فيها دول الطوائف. والأخطر من هذا كله أنها كانت أول مدينة كبرى يخسرها المسلمون لتسقط بيد القشتاليين بعد نحو 4 قرون من فتحها. وليبدأ من طليطلة العد العكسي الطويل لانتهاء الوجود الأندلسي في الأندلس. طليطلة تمتد على سلسلة من الجبال والتلال، وتحيط بها أودية عميقة تتدفق فيها مياه نهر تاج أو تاخو بالإسبانية، وتنتشر فيها مشاهد الأبراج والأسوار والأبواب القديمة. هذه المدينة تقع في وسط إسبانيا إلى الجنوب من العاصمة مدريد، وتبعد عنها 75 كيلومترا. ويرجح أنها بنيت في زمن الإغريق وازدهرت في عهد الرومان، واستفادوا من موقعها الحصين فزادوه تحصينا بالأسوار وأبراج المراقبة، وهم الذين أطلقوا عليها اسم توليدو، ويعني بالرومانية المدينة المحصنة. ثم احتلها القوط قبل نحو 180 سنة من سقوطها بيد المسلمين، وهم الذين حوروا اسمها من توليدو إلى طليطلة.
طليطلة يعني المتأمل في موقعها الجغرافي يجد أنها مدينة حصينة جدا، إذ أن نهر التاخو يحيط بها من جميع جهاتها، وأن هذه المدينة هي عبارة عن جبل مرتفع يحوطها هذا النهر، وفوق هذا الجبل هناك القلعة التي كان يدير منها، كانت موجودة فيها المدينة.
أبقى المسلمون كثيرا من المعالم والصروح القوطية والرومانية القديمة في طليطلة التي كانت تعد من أمنع مدن العصور الوسطى. فحافظ المسلمون على أسوارها الضخمة وقلاعها الحصينة، بل عمدوا إلى تعزيزها وصيانتها، وبنوا مساجدها الجامع في موقع المعبد الروماني والكنيسة القوطية في وسط المدينة. وكان مسجد طليطلة يعد من أجمل المساجد، وقد احتفظ به القشتاليون نحو 2 قرن بعد أن أدخلوا تعديلات كنسية عليه، ثم هدموه وأقاموا كنيسة مكانه. ومن آثار طليطلة جامع كان يعرف باسم باب المردوم، ويعد أوضح أثر إسلامي باق إلى اليوم في طليطلة، وتفضي إليه دروب ضيقة، وقد تم تحويله بعد سقوط المدينة إلى كنيسة تسمى اليوم كريستو دي لالوز، وهو يتألف من 3 عقود متعامدة، وقد محي كثير من نقوشه الإسلامية، ورسمت مكانها أيقونات كنسية، وبقيت على واجهته بعض الكتابات والنقوش الإسلامية.
المساجد كانت عبارة عن منارات، مدارس، عبارة عن معالم، حضارات. كانت أنا بتصور أنه شوكة بالنسبة للمستقبل، لأنه هن بدهم يغيروا التاريخ، بدهم دائما التاريخ بيكتبوا المنتصر بصراحة، فما بدهم أي أثر يثبت عكس ما بدهم يقولوا.
إزالة المساجد هو تم من خلال ماذا؟ مخطط من قبل الدولة لتصفية الإسلام والمسلمين الأندلس، لذلك جميع المساجد في الأندلس تم تحويلها إلى كنائس.
كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس قوية جدا، ومتمكنة وخلينا أقول متجذرة في الأندلس. وشو اللي يعبر أكثر ما يعبر عن الحضارة الإسلامية؟ اللي هو المسجد. فمشان هيك كان هنالك كيف كانت محاكم التفتيش في اجتثاث المسلمين من 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 الأندلس أو من إسبانيا، نفس الإشي وكأنه كان هنالك محاكم تفتيش عن المساجد. لأنهم يعلموا المسجد هو الـ هو الـ هو الرمز أو هو العنصر اللي يخلي الإنسان يرتبط فيه، فكان عندهم اتجاه فعلا لاجتثاث كل المساجد أو اجتثاث أي تعبير عن وجود الإسلامي أو وجود أي شيء إسلامي في الأندلس.
أما جسر طليطلة فلا يزال محتفظا باسمه العربي القنطرة، وقد أنشئ مكان القنطرة الرومانية القديمة في عهد الخلافة الأموية الأندلسية أيام الحاجب المنصور. أبرز ما بقي إلى اليوم من المعالم الإسلامية القديمة في طليطلة الباب الرئيسي الذي كان يسمى باب السهل، وهو ملتقى الطرق المؤدية إلى أنحاء المدينة. وإلى الشرق هناك باب آخر هو باب الشمس، وهو من أجمل الأعمال العمرانية الإسلامية الباقية في طليطلة.
طليطلة فيها مثل رومانسية، فيها ذكريات أنا قبل ما أوصلها من قراءاتي ومشاعري وصلت لهذه المدينة بعشق أكثر ما أني وصلتها كمعماري عم شوف الحجر. كان في حب وتناغم أنا لقيتها بطبيعة رسمة، يعني أنت بالأخير جمال المدينة أنك أنت بتشوفها من بعيد أنت وعم توصلها بتحس أنه متناغمة، بتحس أنه كمدينة فيها ترابط وتمازج مع يعني عبر السنين اللي مرقت عليها لسه موجود هذا الروح وهذا التمازج.
وفي المدينة بقايا من أسوارها الأندلسية التي تم تغيير كثير من معالمها. الآثار الإسلامية الباقية مجيدة، ففي المدينة قلعة طليطلة التي تقع في أعلى مكان منها على هضبة صخرية تطل على نهر التاج أمام القنطرة، وكانت مقر لوالي المدينة أيام الحكم الأموي في الأندلس، وقد أضفيت إليها عناصر معمارية جديدة وحولت إلى ما يسمى اليوم بالقصر أو الكاتسا. لم يجد موسى بن نصير وطارق بن زياد عندما التقى جيشهما بالقرب من طليطلة لم يجدا خيرا من هذه المدينة لتمضية الشتاء القاسي فيها بعد 3 سنوات من فتحها، لتصبح طليطلة عمليا أول عاصمة إسلامية للأندلس.
هنا وصلت الأخبار للقائد الإداري الذي خشي على المسلمين وهو موسى بن نصير، ولذلك كما قلت بادر مسرعا بالنزول إلى الجزيرة لا ليعاقب ولا ليعنف طارق بن زياد كما تذكر بعض المصادر أو عفوا المراجع الحديثة، وإنما ليعمل عملية انتشار أوسع للمسلمين في منطقة الجنوب. فحينما نلاحظ الخط الذي سار به طارق بن زياد نجد أنه سار من كرة شيذونة إلى طليطلة مرورا بالعاصمة قرطبة. أقول أن موسى بن نصير نزل إلى الجزيرة واتخذ خطا آخر مغايرا، فذهب باتجاه الغرب ووصل إلى إشبيلية ثم لحق به في طليطلة.
في طليطلة وضع موسى وطارق معا عام 95 للهجرة أو 714 للميلاد القواعد الإدارية للحكم الإسلامي في الأندلس، وتم فيها صك الدراهم والدنانير الإسلامية بديلا من النظام النقدي القوطي.
ضرب موسى بن نصير أول عملة في طليطلة لأنه كان معه أعداد كبيرة من الجند البربر والعرب الذين قدموا معه، فكان محتاج أن يصرف لهم رواتب، ولذلك كان في ضرب نقود في طليطلة، مدينة طليطلة هي عاصمة القوط، فاتخذ من هذه الدار دار يضرب فيها عملة أو سكة عشان يصرف رواتب للجند المصاحبين له في القتل.
هو سك العملة دليل على السيادة، دليل على استكمال أدوات السيادة. أدوات السيادة هي احتلال البلاد وأخذها، لكن استكمال أدواتها تكون بمثل هذا، سك النقود، عمل التنظيمات، تعيينات إدارية كذا، هذه استكمال أدوات السيادة. فكان لابد من المسارعة إلى سك النقود، وهذا الذي فعله موسى رحمة الله تعالى عليه.
من طليطلة وبعد استقرار الوجود الإسلامي فيها، انطلق جيشا موسى وطارق معا إلى الشمال الغربي لفتح سرقسطة وبقية مناطق الأندلس.
عندما التقيا في مدينة طليطلة، ذكرت المصادر أنهم تابع السير باتجاه الشمال معا جنبا إلى جنب لاستكمال عملية الفتح لهذه الجزيرة، وهذا يدلل على أنه لم يتعدى صلاحياته، وإنما هي ضرورات الساحة العسكرية التي كانت تملي عليه مثل هذا الحراك. فانطلق معا بعد أن التقيا في طليطلة بمتابعة الفتوحات باتجاه الشمال حتى وصل إلى خليج بسكاية ومنطقة بلاي الصخرة في منطقة كوفادينجا الآن معروفة.
تطورات أن هناك حدث صراع على السلطة في الأندلس. هذا الصراع على السلطة انتهى بنجاح لوذريق بالسيطرة على مقاليد الأمور في الأندلس. لوذريق للأسف الشديد لم يتقبل بأنه سارع إلى الانتقام. الانتقام من من؟ حاشية الملك قيطشة. الانتقام من أبنائه. الأمر الذي بدأ يحرك أبناء قيطشة وبعض القادة يحركوا الشارع ضد من؟ ضد لوذريق.
ما أن سمع موسى بن نصير بهذه الانتصارات التي حققت للمسلمين على يد طارق وجماعة طارق، حتى بادر إلى اللحاق بطارق لكي يستكمل المناطق التي لم تفتح، خشية على المسلمين عندما أوغلوا في وسط وشمال إسبانيا. ولذلك نزل مبادرا مسرعا إلى الأندلس، واتخذ مجموعة من الإجراءات ساعدت في عملية تثبيت حكم المسلمين، أو على الأقل لنقول أنه ساعدت في جذب هؤلاء السكان الأصليين لاعتناق الإسلام. من أبرز هذه الإجراءات التسامح الذي سار عليه موسى بن نصير مع السكان الأصليين، فقد ترك لهم الحريات التي كانوا يتمتعوا بها، لم يقاتل أحد، لم يبادئ أحد بالمقاتلة إلا من عمد إلى مقاتلته.
لكن هذه المدينة وبعدما انتقل مقر الحكم منها إلى قرطبة وأحيانا إلى إشبيلية، بدأت تشهد بعد نحو 50 سنة من فتحها فتنا واضطرابات عديدة، استهدف كثير منها الحكم الأموي في الأندلس الذي اتخذ من قرطبة عاصمة له. إلا أن الأمويين بما اشتهروا به من حزم وقوة كانوا يسارعون دائما إلى القضاء على حركات التمرد المتعاقبة التي تقوم بها عناصر قبلية يساهم الفرنجة في بعض الأحيان بتحريكها. ولم تكن مفاجأة في ضوء هذه الأحوال أن تنشأ أول دول الطوائف في طليطلة، وهي دولة ذنون في منتصف القرن الهجري الثالث بعد تراجع أحوال الإمارة الأموية. لكن النهضة الأموية الجديدة في عهد عبد الرحمن الناصر مكنته من القضاء على الموجة الأولى من دول الطوائف في طليطلة مطلع القرن الهجري الرابع، وفي عهده ازدهر في المدينة الفن المعماري الأندلسي وشهدت ازدهاراً ملحوظاً. بلغت طليطلة أوج ازدهارها أثناء حكم ملوك الطوائف، وتمكنت أسرة ذنون من بناء واحدة من أكبر دول الطوائف، ساعدهم في ذلك موقع طليطلة الاستراتيجي ووفرة مواردها وحققت هذه الدولة انتصارات على عدد من دول الطوائف الأخرى، ووفد إليها كثير من العلماء والفقهاء والأدباء من العرب وغيرهم، وازدهر فيها النشاط العلمي والثقافي. لكن هذا الازدهار لم يدم طويلا، فلم يتجاوز 50 سنة، إذ كان القشتاليون لهذه الدولة بالمرصاد، وهم يعتزمون السيطرة على طليطلة أولا لأسباب رمزية، في مقدمتها أنها كانت عاصمة القوط الغربيين. ففرض عليها ألفونسو ملك قشتالة حصارا شديدا، وخاض مع أهلها معارك دامت 8 سنوات، إلى أن استولى عليها عام 478 للهجرة أو 1085 للميلاد، لتكون بذلك أول مدينة كبرى يخسرها المسلمون في الأندلس. وطرد القشتاليون منها كل سكانها المسلمين، وأزالوا كثيرا من معالمها الإسلامية، وأصبحت طليطلة عاصمة لهم، إلى أن نقلت العاصمة إلى مدريد بعد نحو 5 قرون.
من يرى هذه المدينة بهذا الواقع يستغرب كيف أنها سقطت عام 478 في أيدي ألفونسو، في أيدي النصارى، وكانت مفاجأة للمسلمين في ذلك العصر. ونجد حتى الشعراء يتغنون فيها عندما قال شاعرهم: يا أهل أندلس حثوا رواحلكم، فما المقام فيها إلا من الغلط، الثوب ينسل الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. اخترق ألفونسو من ضعفهم، لأنه كان لدينا دولة المماليك كانت ضعيفة جدا وكانت متفككة، وكان بينهما كثير من المؤامرات والصراعات، ولذلك استغل ألفونسو هذا الأمر وعبر مباشرة إلى وسط الدولة الإسلامية، وقام يعني استعادة طليطلة. ومن ذلك اليوم يحاول يوسف بن تاشفين وغيره من أمراء الموحدين أن يستعيدوها، لكن لا يستطيعون لأنها في قمة يعني التحصن والقوة.
سقوط طليطلة كان أقوى ضربة يتلقاها الوجود الإسلامي في الأندلس، وقد أثار الذعر لدى دول الطوائف الأخرى، ما دفع بالمسلمين هناك إلى طلب النجدة من دولة المرابطين في المغرب.
الذي بدأ طلب المساعدة من يوسف بن تاشفين هم ملوك الطوائف، وأنهم غير قادرين على مواجهة ألفونش أو ألفونسو السادس، ولذلك فكر يوسف بن تاشفين بالنزول إلى الأندلس للدفاع عن المسلمين، لأنه كان يعتقد بهم ضعف، خاصة بعد أن تمكن ألفونسو السادس من الاستيلاء على أهم مدينة في وسط الأندلس اللي هي مدينة طليطلة عام 478-79. فنزل يوسف بن تاشفين وبمعاونة معظم ملوك الطوائف تمكن من الانتصار في معركة مشهورة، معركة الزلاقة.
تدخل المرابطين في الأندلس كان بداية لمرحلة جديدة في البلاد، أرجأت سقوطها النهائي بيد أعداء المسلمين نحو 4 قرون. لكن طليطلة ظلت تحت سيطرة القشتاليين، ولم يتمكن المرابطون ولا غيرهم من استعادتها، لتلحق بها تدريجياً بقية مناطق الأندلس.